منتصف الليل حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإفم في بغداد، الموصل، وأربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء، أحييكم وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. بعد قليل تتابعون ملف العراق وسيتناول قضية الكهرباء، إضافة إلى اليوم العالمي لمساندة قضايا التعذيب. برامجنا لهذا اليوم هي مواويل وشعر والجواهر إيقاعات ورؤى. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر ستغطي مجالات عدة ونشاطات مختلفة في بغداد والمحافظات، وأهم القضايا السياسية هي تشكيل الحكومة ثم القصف الإيراني التركي المتواصل لأراضي إقليم كردستان. مستمعي الكرام، أتمنى لكم وقتا طيبا مع مواد برامجنا لهذا اليوم، وأترككم الآن مع نبيل الحيدري وملف العراق.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوينه هذا اليوم. لضحايا التعذيب يوم دولي، وللعراقيين ذاكرة حافلة بصنوفه. الكهرباء معضلة حقيقية، هل تحلها استقالة الوزير؟
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مرحبا بكم. قال الأمين العام للأمم المتحدة إن التعذيب لا يزال يمارس ويجري التغاضي عنه في دول كثيرة، ويستمر إفلات ممارسيه من العقاب. وذكر بان كي مون في رسالة وجهها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الموافق للسادس والعشرين من حزيران أن التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون، وبأنه لا يمكن تبرير التعذيب تحت أي ظروف كانت، سواء في حالة الحرب أو عند التصدي للإرهاب أم حالات طوارئ عامة. وفي العراق كان التعذيب سلوكا سائدا ويوميا في المعتقلات والسجون وحتى في مراكز الشرطة المحلية في فترات متتالية من تاريخه المعاصر. محمد اللبان أحد السياسيين الذين تعرض ومئات الآلاف من أمثاله العراقيين إلى أشكال من التعذيب في السجون والمعتقلات إبان فترة النظام السابق، يستعيد في مقابلة مع إذاعة العراق الحر صورا من صنوف التعذيب بلغت نحو 70 صنفا بحسب اللبان.
رصدت أكثر من 70 وسيلة تعذيب لدى النظام الدكتاتوري. أبسط أنواع التعذيب الفلق وضرب الكابلات والكهرباء، وصولا إلى استخدام المنجنة أو الدريلات لزرف رؤوس المناضلين أو الخصوم السياسيين، إلى غيرها من البشاعات التي ربما لا تخطر على بال الإنسان، ربما حتى في الخيال لا يستطيع أن يتوصل إليها.
ومع أن التعذيب بأشكاله المختلفة محرم في القانون العراقي، بل أن من يمارسه يتعرض للمساءلة القضائية، إلا أنه تحول وخلال عقود إلى سلوك منهجي في السجون والمعتقلات العراقية وفي جلسات التحقيق. رئيس منظمة حقوق الإنسان في العراق حسن شعبان يوضح:
الدستور العراقي نص صراحة بتحريم التعذيب بكل أشكاله، سواء جسدي أو نفسي، وكذلك قانون العقوبات النافذ منذ عام 1969 ينص صراحة على أن التعذيب ممنوع في العراق وتحت أي ظرف كان وضد أي شخص مهما كانت الجرائم التي ارتكبها.
ولكن هذا التحريم لم يجد نفعا أمام الكثير من حالات التجاوز على حقوق المعتقلين وكرامتهم. فيبين الناشط في حقوق الإنسان حسن شعبان أن ممارسات التعذيب في العراق ليست حديثة العهد، وقد اختلفت درجة انتشارها وأشكالها وقسوتها من عقد إلى آخر، مشيرا إلى أن التعذيب شاع بصورة وحشية تصل لحد الموت في زمن النظام السابق.
كانت هناك سجون سرية وكانت الانتقالات لحد لها خارج نطاق القانون، وكانت محاكم صورية، يعني محاكم لا تؤثمر بالقانون وليست خاضعة لمحكمة التمييز تحكم بالإعدام وقراراتها قطعية. موجودة 5 محاكم خاصة في الأمن والداخلية والاستخبارات إلى آخره، فكانت كل هذه تمر عبر تحقيقات وحشية، تحقيقات تنتمي إلى شريعة الغاب لا علاقة لها بالقانون، تنجز على اعترافات بشكل بشع تصل إلى حد الموت.
ويستعيد السجين السابق محمد اللبان أنماطا غير مألوفة من التعذيب شاعت ضمن منظومة التعذيب للمعارضين السياسيين والمعتقلين، ومنها الاغتصاب الجنسي بغية التسقيط والانتقام.
يعني هذه العملية عملية حقيرة بكل ما في الكلمة من معنى، للضغط على المتهم، للضغط على المعتقل من أجل إجباره تهديده بزوجته بأخته بأحد، أو يعني وصل الأمر إلى حد التهديد باغتصاب الأب أمام الابن المعتقل في سبيل انتزاعهم على الأسف الشديد.
وفي هذا الإطار يكشف رئيس لجان تفتيش السجون ومراكز الاعتقال في وزارة حقوق الإنسان سعد سلطان عن دور تلك اللجان في الحد من وجود حالات التعذيب في المعتقلات والسجون، مشيرا إلى تأسيس أول منظومة لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز في تاريخ العراق في نيسان 2004 عقب الكشف عن فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب سيئة الصيت. وفصل سلطان قائلا:
في عام 2004 وتحديدا 25/4 تم تأسيس أول منظومة لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز في تاريخ العراق، وكانت نواتها مكتب حقوق الإنسان في سجن أبو غريب بعد فضيحة أبو غريب، وكنت أنا رئيس هذا المكتب. وبعد ذلك قدرنا نشكل فرق لمراقبة السجون ومراكز الاحتجاز، جهز عدد المفتشين بها بوزارة حقوق الإنسان لوحدها ما يتجاوز 80 مفتش. قدرنا أنه نطلع من دوائر لحقوق الإنسان في الوزارات الأمنية نتناغم في آليات عملها مع آلياتنا المركزية في وزارة حقوق الإنسان. نعم الطريق طويل، ولكن أعتقد أنه إحنا على الطريق الصحيح.
يؤكد رئيس لجان تفتيش السجون ومراكز الاعتقال سعد سلطان أن اللجان التفتيشية تواصل مراقبتها لجميع السجون المعلومة لدى وزارة حقوق الإنسان، معترفا بأن حالات التعذيب لم تختفي بشكل نهائي في العراق، فهي موجودة كما هو حال أغلب بلدان العالم مع اختلاف مستوى شيوع الظاهرة من بلد إلى آخر.
كل سجن تعلم به وزارة حقوق الإنسان يخضع لمراقبتها، ترصد حالات الانتهاك والتجاوزات وتحال إلى سلطة القضاء، وهي سلطة المستقلة عن أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية. ما من بلد في العالم من 191 دولة يدعي أنه في بلده انتفاء لجريمة التعذيب، لا، جريمة التعذيب موجودة في كل الدول، ولكن مستوى شيوع هذه الظاهرة أو هذه الجريمة يختلف من بلد إلى آخر.
يقول الباحث في التراث الراحل عبود الشالجي في كتابه موسوعة العذاب: العذاب شعبة من شعب الظلم، وفي الإصطلاح إيذاء الناس وانتقاص حقوقهم، وهو خلاف التقوى التي هي مخافة الله. في اليوم العالمي لمناهضة التعذيب يستذكر الكثير من العراقيين مواقف وحالات وظروفا وضعتهم في موقف يوجزه السجين السابق محمد اللبان.
ربما أسوأ ما يمر به الإنسان يعني أثناء اعتقاله وسجنه محاولة تجريده من إنسانيته، تجريده من كونه إنسان يحمل مشاعر وله أهداف ومبادئ عن طريق التعذيب. وباعتقادي هذه أبشع جريمة يمكن أن ترتكب بحق الإنسان أيا كان، سواء كان هذا التعذيب جسديا أو نفسيا.
مستمعي الكرام، عنوان المحور التالي من ملف العراق: الكهرباء معضلة حقيقية، هل تحلها استقالة الوزير؟
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة وعلى الرقم نفسه، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الكرام، مثلت استقالة وزير الكهرباء المهندس كريم وحيد أبرز نتائج تظاهرات الكهرباء في البصرة وعدد من المدن الأخرى، ويتساءل مراقبون هل إن مجرد استقالة الوزير ستحدث تغييرا ملموسا في واقع الكهرباء في العراق، أم إنها جاءت لتهدئة فورة الغضب والإحباط من وجود حلول سريعة لمشكلة الطاقة. وزير الكهرباء وكالة حسين الشهرستاني لم يجانب الحقيقة عندما قال في تصريحات لوكالة رويترز الخميس: لا توجد عصا سحرية أو معجزة لتحسين إمدادات الكهرباء التي لا تتجاوز حاليا بضع ساعات يوميا، واعدا باتخاذ إجراءات لزيادة الإمدادات في وقت تصل فيه درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية. وتشمل تلك الخطوات زيادة إنتاجية بعض المحطات وقطع الإمدادات عن المناطق والأحياء المستثنات من برمجة التيار الكهربائي، ومنها المنطقة الخضراء في بغداد. الشهرستاني قال في مؤتمر صحفي له الجمعة:
الآن تبذل جهود استثنائية لزيادة الطاقة الإنتاجية من محطاتنا الكهربائية، وبالفعل أفلحت بعض الجهود، وخلال أيام قليلة قادمة ستضاف كميات أخرى أكبر من هذه الكميات إلى الشبكة. هذا فيما يتعلق بالإنتاج. وكذلك بذلت جهود حثيثة مع المجهزين الخارجين خاصة من إيران، واستقر التجهيز الآن بالكميات المتعاقد عليها المتفق عليها، وكذلك البارجة التركية الآن يجري العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لها، ولذا هناك زيادة محسوسة الآن في إنتاج الطاقة الكهربائية.
ودعا وزير الكهرباء وكالة المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، مهددا المتجاوزين على حصص الآخرين من التيار في هذا الظرف الاستثنائي، داعيا إلى الإخبار عن حالات الفساد واستحواذ بعض المسؤولين على حصص الآخرين من التيار الكهربائي بحسب وصفه. وكان المستشار الاقتصادي في وزارة الخارجية الأمريكية جون ديسروتشر أكد الخميس أن أزمة الكهرباء في العراق لن تحل قبل عام 2015، وأن قطاع الكهرباء العراقي سيواكب نظرائه في الدول المتقدمة بحلول عام 2030 وفق خطة استراتيجية موضوعة لتأهيله. ونوه ديسروتشر إلى أن الحكومة الأمريكية أنفقت قرابة 5 مليارات دولار على تأهيل قطاع الكهرباء منذ عام 2003، مشيرا إلى أن قرابة 3000 ميجاوات جرت إضافتها على قدرة الطاقة الكهربائية حتى الآن.
الحكومة الأمريكية أنفقت ما يقارب 5 مليارات دولار على تأهيل قطاع الكهرباء منذ عام 2003 وحتى الآن لزيادة قدرة منظومة الطاقة الكهربائية بنسبة 55%، وما زال قطاع الكهرباء يحتاج إلى ما يقارب 15 مليار دولار لتأهيل المنظومة بشكل كامل في عام 2015، وقد أضيفت على قدرة الطاقة الكهربائية منذ عام 2003 وحتى الآن ما يقارب 3000 ميجاوات.
وكانت الفترة الماضية شهدت تبادلا بالاتهامات بين وزارتي الكهرباء والنفط حول توفر المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وأقر المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريحات له بسوء التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط خلال الفترة الماضية. إلى ذلك قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرسي إن تولي وزير النفط حسين الشهرستاني وزارة الكهرباء وكالة سيحل جزءا من أزمة توفير الوقود وينهي حالة تبادل الاتهامات بين الوزارتين.
هذا صار تركيز قوي على موضوع توفير خدمة الكهرباء، يعني حرك الكثير من الأمور، يعني حرك رئاسة الوزراء، وزارة النفط ايضا، هناك يعني امور كثيره لازم تكتمل، خصوصا وزاره التجاره لا توجد ضوابط لاستيراد الاجهزه الكهربائيه منذ 2003 لحد الان. التجار يقومون باستيراد اجهزه اعتباطا ومن مناشئ رديئه، هذه الاجهزه تسحب كميه طاقه واحمال عاليه.
هذا وسارعت الحكومة إلى تشكيل لجنة مشتركة للتخفيف من أزمة الطاقة، ومنها معالجة التجاوزات على شبكات التوزيع في المدن العراقية المختلفة. اللجنة ضمت ممثلين عن وزارات الكهرباء والنفط والدفاع والداخلية والمحافظات كافة، وقد رأسها مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء فاروق الأعرجي الذي تحدث عن بعض مهمات اللجنة قائلا:
أي تجاوز يكون من قبل دار سكن أو معمل أو أي عمل في قطاع معين تزال التجاوزات بشكل قانوني وأيضا تحت سيطرة القوات أو القطاعات الأمنية. التجاوزات الموجودة على الشبكة تشكل من 20 إلى 25% من الطاقة. سوء التوزيع لهذه المحطات أيضا يشكل 20%، يعني 25 زائد 20 هي 45% احنا نكون قد أمناها للمواطن خلال الفترة الحالية.
وكان المستشار الاقتصادي لوزارة الخارجية الأمريكية جون ديستروتشر ذكر الخميس في بغداد أن الزيادة بالطلب على الطاقة الكهربائية في العراق تجعل زيادة الإنتاج غير منظورة، مشيرا إلى أن أزمة الكهرباء لن تحل إلا بانتهاء المشاريع الاستراتيجية، ومنها مشروعي جي إي وسيمنز التي ستضيف إلى منظومة الطاقة الكهربائية نحو 12 ألف ميجاوات. وبهذا مستمعين الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، أعده اليوم لكم نبيل الحيدري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
حقيقة هذه الإذاعة التي استقرأت سقوط النظام قبل سقوطه، حيث كانت لنا رصيص أمل للعراقيين جميعا. نقدم شكرنا وامتناننا وتقديرنا إلى هذه الإذاعة العريقة القديرة، كما نقدم شكرنا وتقديرنا وامتناننا أيضا إلى قناة الحرة عراق لما تبذله من نقل الأحداث العراقية أول بأول ونقل معاناة الشعب العراقي إلى العالم وإلى الفضاء. قاسم الحسناوي.
ألو، السلام عليكم، اسمي منى من الخبر. طبعا النتائج السادس قبل المواعيد على إذاعتكم، أنا حتكيت أجيكم وجاء قرعة المياه أجاء أجيكم محاولة اسمها من قضاء الخلق.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، بعد قليل تتابعون تقريرا من محافظة صلاح الدين عن عقد ملتقى طبي أول في مدينة تكريت، وقبل ذلك أدعوكم إلى متابعة هذا الفاصل الغنائي.
خيف علي تلف قلبي، خيف علي تلف قلبي، شمع ودجه بالفنج من يشتريها، شمع ودجه بالفنج من يشتريها، وانا اشتري بالروح شمل بخدك، وانا اشتري وارضى عبد مملوك خليني عندك، وارضى عبد مملوك خليني عندك. خايف عليها الفانديا شمال تبقى بالحين نشتري، ودجت شبريانا ودجت شبر يا ناس والشمع انضى والوجه مبعث نور والصدر مرمى والوجه مبعث نور والصدر مرمى
مستمعي الكرام، كثيرة هي المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي بشكل عام، وفي صلاح الدين ناقش مختصون هذه المشاكل، ومنها عدم توفر الأجهزة اللازمة وعدم توفر الأدوية ثم نقص الكوادر الطبية. في هذا الإطار طرح الحديث أيضا عن الجهود التي بذلها فريق إعادة الإعمار الأمريكي في المجال الطبي. عبد الله أحمد والتفاصيل.
الوقوف على مختلف المعوقات التي تعانيها الكوادر الصحية في محافظة صلاح الدين جاء من خلال عقد نقابة الأطباء في تكريت السبت ملتقاها النقاش الأول الذي جمعت فيه عدد كبير من الأطباء في المحافظة والجهات المسؤولة من أجل طرح المشاكل الصحية وإيجاد الحلول لها، وعلى رأسها مشكلة نقص الأدوية. الدكتور وصف عبد الكريم عضو نقابة الأطباء فرع صلاح الدين:
مطالب بأن الوزارة يعني الشركة اللي موجودة بالوزارة تأخذ دورها في عمليات شراء الأدوية وبشكل سريع من مناشئ، وعملية فحص يكون سريع، يعني يصير مريض ينتظر أنه يعني أشهر، لأنه يعني مرضى مستعجل عمليات. فنسأل يجب أن ما توقف يعني في الخارج في المستشفيات الخارج، إذا حبيت باراسيتول تنصف إلى المريض يأشر بالكمبيوتر عندهم بالمظهر أنه صار نقص حبايت، يعني مسألة ما صار صعبة يعني على إمكانيات الوزارة.
كما طرحت أثناء الملتقى الطب الأول لأطباء صلاح الدين في المحافظة موضوع نقص الكوادر الطبية المتخصصة التي تركت المحافظة بسبب الأوضاع الأمنية، وموضوع نقص أجهزة الرنين والمفراز في المستشفيات. الدكتور سعد حسين الدليمي مدير مستشفى تكريت التعليمي:
سيد المحافظ مع سيد الوزير وعدنا خيرا بجلب جهاز مفراز جديد وجهاز رنين وتصليح الجهاز الأول حتى يتناوبون بالعمل تنحل هذه المشكلة إن شاء الله قريب في القريب العاجل جدا. نقص الكوادر حقيقة، المشكلة في نقص الكوادر هو عندنا سوء في التوزيع بسبب الوضع الأمني المتردي سابقا. في الوقت الحاضر الوضع الأمني في استقرار وممكن أن يتعالج هذا ويتم إعادة توزيعهم من جديد.
في منطقة منسق فريق إعادة الإعمار الأمريكي الدكتور سعد الصالحي: عمل الجهات المسؤولة في المحافظة ووزارة الصحة تجاه الجانب الصحي الذي يحتاجه الكثير مقارنة مع الكم الكبير والهائل الذي قدمه فريق إعادة الإعمار الأمريكي من مشاريع صحية كبيرة وناجحة خلال الفترة الماضية.
أقول أن ما قدم فريق إعادة الإعمار في الخارجية الأمريكية في محافظة صلاح الدين تحديدا هو أفضل مما قدمته وزارة الصحة وأفضل مما قدمته الحكومة المحلية للقطاع الصحي في المحافظة، من خلال مثلا إنشاء إلى حد 9 مراكز صحية نموذجية في محافظة صلاح الدين على أرقى مستويات الديزاين والتصميم والأجهزة. 2 إحياء إعداديات التمريض في محافظة صلاح الدين بشكل ملفت للنظر وتجهيزها بمختبرات المهارة السكيلز لاب اللي تكلف أقل واحد بها يكلف 165,000 دولار، لو كنا قد طلبناها من وزارة الصحة ومن الحكومة المحلية لكان تحولت هذه إلى خردة وزعت بشار بجيوب الفاسدين واللي ما يستحقون أن يتقدم لهم خدمة طبية. الحقيقة العمل حاليا بدأ يتقلص لأنه القوات الأمريكية في طريقها إلى تقليص وجودها في العراق وإلى مغادرة العراق.
وتتمنى الكوادر الطبية في محافظة صلاح الدين من وزارة الصحة والجهات الحكومية المسؤولة بالعمل على حل جميع المعوقات التي تواجهها اليوم من نقص الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة المهمة والأدوية، فضلا عن بناء الوحدات الطبية في القرى والمناطق النائية. من مدينة تكريت عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، لوحظ في الموصل تزايد حالات الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء، ويدعو مسؤولون إلى الوقاية قبل العلاج، لا سيما وأن نسب الشفاء من هذا المرض عالية إذا تم اكتشافه مبكرا. مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
حذر أطباء في مدينة الموصل من تزايد تسجيل حالات إصابة بمرض سرطان الثدي بين النساء في المدينة، والورم الخبيث يعد أكثر انتشارا قياسا إلى أنواع السرطانات الأخرى، خاصة مع غلاء أسعار الأدوية والعلاجات اللازمة. مديرة وحدة رعاية الأم والطفل في الموصل الدكتورة سند الصيهود تحدثت لإذاعة العراق الحر عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه.
هناك زيادة مطردة في نسبة الإصابة، تراوح نسبة حدوث السرطان في العراق تقريبا من 15 إلى 30% من مجموع السرطانات. لذلك اهتمت الدولة بهذا الموضوع بالتعاون مع الوزارات الأخرى لتوعية كافة النساء من عمر 15 سنة فما فوق على الفحص الذاتي للثدي وممارسته مع ممارسة الفحص السريري في المراكز الرعاية الصحية الأولية، حتى ما تدريب كافة الطبيبات العاملات في الرعاية الصحية الأولية على كيفية إجراء الفحص الذاتي وكيفية تدريب النساء المراجعات ومن ثم القيام بفحصهن، وعند اشتباه بوجود أي كتلة أو أي ورم أو أي إفراز أي مشكلة في الثدي حالتهم باستمارة خاصة إلى المراكز التخصصية والإجراء اللازم. فيرجى من النساء كافة مراجعة الرعاية الصحية الأولية للتعلم كيفية ممارسة الفحص الذاتي لكافة الأعمار.
هل العلاجات متوفرة، خاصة وأن قبل فترة شركة أدوية 2 أعلنت عن طرح علاج لمرضى السرطان؟
تحاول الوزارة بالتعاون مع دوائر الصحة بتوفير هذه الأدوية لتخفيف على المواطن، لأن هاي أدوية شوية غالية الثمن ويعني صعوبة حصولها، بس الحقيقة متذبذبة يعني.
وهذه إحدى المريضات التقيناها في المركز التخصصي بأمراض الثدي في الموصل تحدثت عن خدماته الطبية المقدمة.
راجعت مركز تخصصي منطقتنا لأن عندي مشكلة بسيطة، وحالاني العي الشابلية مختصة بمشاكل الثدي، وشفت يعني طبيبات كادر غالتهم كله زين، شهاداتهم زينة، أتمنى يعني يصير اهتمام أكثر لأنه هاي شغلة حساسة حيل.
توعية وتثقيف المرأة والمجتمع بأخطار سرطان الثدي وطرق تجنب الإصابة به، وخاصة إجراء الفحص الذاتي الدوري للثدي، ما سيكشف مبكرا عن أي أورام حميدة أو خبيثة ويسهل علاجها، لا سيما وأن مراكزا تخصصية بأمراض الثدي قد افتتحت في الموصل، منها مركز مستشفى البتول للولادة. الطبيبة في المركز نوال عبد القادر حديد.
هناك أقسام في هذا المركز، من ضمنها الفحص السريري ثم فحص الأشعة وفحص السونار والفحص النسيجي، وهناك قسم العمليات، وهناك قسم تثقيفي للمرضى. لدينا كتيب خاص يعلم كل امرأة كيف تجري الفحص لنفسها شهريا. نحتاج نحن نوسع شغلنا بالمركز، يكون مركز خاص مستقل بحد ذاته.
أما مدير دائرة صحة نينوى الدكتور صلاح الدين ذنون فقد تحدث عن إجراءاتها المختلفة للحد من انتشار سرطان الثدي.
تولي الدائرة الاهتمام بهذا الموضوع وتقيم الندوات العلمية السنوية لتعريف الأطباء بمستجدات هذا المرض، وكذلك لدعم البرنامج الوطني للكشف المبكر عن أمراض الثدي، وإيصال رسالة إلى النساء لتعريفهم بكيفية الفحص الذاتي للثدي لتشخيص المرض في مراحله المبكرة، وبالتالي تجنب ودرء حدوث المضاعفات التي قد لا يمكن علاجها في المراحل المتأخرة. ونؤكد دور الإعلام في هذا الموضوع. أولت الدائرة الاهتمام في تطوير مراكز الكشف المبكر وتوفير الأجهزة والتقنيات لهذه المراكز وتدريب الكوادر العاملة فيها بأحدث المستجدات حول هذا الموضوع. استطاعت الدائرة أن تدخل هذا البرنامج الفحص الذاتي للثدي ضمن برنامج الصحة الأسرية للطالبات في المراحل المتوسطة لتعريف الطالبات في هذه المراحل المبكرة بكيفية الفحص الذاتي.
نصائح للوقاية من مرض سرطان الثدي طرحها أخصائيو الموصل، منها تناول الغذاء الصحي الغني بالفواكه والخضروات، وتجنب السمنة والتدخين وتعاطي الهرمونات بدون استشارة طبية، مع التزام النظافة وممارسة الرياضة والإرضاع الطبيعي، هذا فضلا عن اتباع الإرشادات الطبية ومراجعة الطبيب عند شعور بأعراض مقلقة. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، نتابع الآن تقريرين، أولهما عن تفضيل مواطنين ارتياد الحدائق العامة في البصرة لا سيما مع انقطاع التيار الكهربائي، والثاني عن لجوء الشبان إلى السباحة في نهر الفرات في الناصرية للتخلص من الحر. نبدأ أولا بالبصرة، حيث أشار مواطنون إلى استمرار أزمة الكهرباء مما يدفعهم إلى ارتياد الحدائق العامة وأحيانا إلى افتراش عتبات البيوت. ولاحظ مراسل إذاعة العراق الحر في البصرة إن عدد الحدائق في البصرة أصبح لا يستوعب مرتاديه من المواطنين.
لم تستطع عائلة أبو محمد إكمال الاحتفال بعيد ميلاد أحد أبنائها في المنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي والحرارة العالية، حيث حملوا أمتعتهم إلى إحدى الحدائق القريبة ليحتفلوا على طريقتهم الخاصة، وكذا الحال لجميع أهالي مدينة البصرة. ويبدو أن التظاهرة الأخيرة التي انطلقت يوم السبت صارت وبالا عليهم كما قال لنا بعضهم، ففترات انقطاع الكهرباء تضاعفت وسط ارتفاع كبير لدرجات الحرارة التي قاربت 50 درجة مئوية،
لأن الكهرباء متقطعة حتى السلة موجودة. كمان هي مقصصة لها ساعتين بس، ما قاعد يجي ساعتين، ساعة 3-4 ساعة وانقطعت وترجع النوم، بس تكمل ساعتين كملها بنقطع يعني. والحالة مش تسوي، الحار البيت حار والهواء حار 55 درجة الحرارة اليوم،
تشوف البصرة حارة وخاصة درجة الحرارة فوق 50 والكهرباء يلعبون علينا، عبالك ترك فلايت ترمش علينا كل 5 دقائق وتطفو هاي، فنحاول هون نغير جو هاي، وين تجي الحدائق شوي
حار وكهرباء وماي ماكو بعد واحد يوضحها كلش. نعم على الأقل واحد يتونس روحه شيء، أدفع فلوس أشتري راحتي.
من جانب آخر، لم تستوعب الحدائق في البصرة وعددها لا يتجاوز أصابع اليد العائلات البصرية، خاصة وأن الوضع الأمني في المدينة يسمح بالبقاء فيها لساعات متأخرة من الليل، مضطر بعضهم لافتراش عتبات البيوت منتظرين اللحظات التي تحيي فيها الكهرباء روح المنازل الحارة المظلمة.
يعني هو ماكو لهم فد وقت محدد للكهرباء، حتى انت تعرف يعني مثل لو 2x2 او 3x3 مناوبة الكهرباء، حتى تجي الحديقة الخدمات موجودة، اكو كهرباء اكو يعني في الجو مريح، تغير جو تحب تغير جو يعني.
يعني اهم بها نواقص، بعد نواقص يعني ما هي كابلة كلش البيت والله، بعد يعني شيء اكثر شيء الحر يعني موجود، بعد كهرباء ما هي صورة صحيحة، درجة حرارة 50 تقريبا، ماكو يعني وسائل راحة مضبوطة.
وللأطفال رأي استمعنا إليه، حيث لا علاقة لهم بكل ما يحدث، فكل ما يرغبون فيه هو الاستجمام في مدينة اعتبرها البعض تنور العراق مثل ما هي سلته الغذائية.
اقضي هناك في البيت، اجينا هنا نقمص لين طافية الكهرباء، نجي هنا نلعب
حر، يعني ما نقدر نلعب البيت، دعنا نلعب ولا هاي يسوي الكهرباء. اي نجينا على مود نلعب، اي العاب غالي يعني مو كل واحد عنده امكانية هاي.
وما بين حرارة صيف في البصرة وغلاء دخولية مدينة الألعاب الوحيدة في المدينة كما حدثنا عنها بعض الشباب، يتساءل البصريون عن وسيلة توفرها لهم الحكومة المحلية يقضون خلالها أوقاتهم ويتناسون فيها مشكلة الكهرباء الأزلية.
والله غالي كلش غالي، يعني أقل لعبة هي 5000-4000 يعني، الصعدة يصعد طفل يتونس بها، بس يعني كلش غالي. هو المفروض هيش يعني، المفروض مو مدينة واحدة يعني، المفروض عدة مدن يعني، هون مدينة العاب للجهال يعني مجانية، فتشي يسهل الأمور يرفع عن الشعب شوية.
والله جديدة غالي يعني، الطبة مالتها 5000 يعني، الشباب لما عنده مين يجيب على 5000؟
لا والله غالي يعني، الطبة يعني الشباب 5 نفر والعوائل 2000-2500، أنا أقول لك كذا الطب لعبة بخمس يعني تأخويا.
عبد الكريم العامري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
وننتقل الآن إلى الناصرية مستمعي الكرام. لا يوجد في هذه المدينة مسابح خاصة، والتيار الكهربائي غير مضمون، ولذا يلجأ الشباب إلى مياه النهر رغم ما يحمله ذلك من مخاطر على حياتهم، حيث تتكرر بين فترة وأخرى حوادث غرق. معكم مهدي الحسناوي.
مع اشتداد حرارة الصيف اللاهبة وتلكؤ التيار الكهربائي، يضطر أغلب الشباب واليافعين في محافظة ذيقار إلى اللجوء للسباحة في نهر الفرات، وعادة ما يقضون أوقات طويلة في هذا النهر هربا من حرارة الصيف اللاهبة، وكذلك لافتقار هذه المحافظة إلى المسابح الأهلية والحكومية، كما يقول الشاب رحيم داغر.
غاية من السبع للشاط، أول شيء حارة، كهرباء ماكو، يعني من ثلاثة بثلاثة سواء كهرباء ماكو، يقطع بيها ما أشوف منها بس ربع ساعة تجيني الكهرباء.
أحيانا مو يعرضكم الغرق، يعرض خطورة،
مجبورين إحنا ميتين ميتين. أي لأن كل شيء ماكو، شباب وهالكاني
زي المحافظة بيها مسبح،
من اللي يسوي مسبح؟ ما بيها دوم، يعني ما واحد يعني يهتم للشيء هذا. لو أكو وإحنا شباب منطرين من ناحية السبي، من ناحية الكهرباء، ومن ناحية بكلين، أنت تعرف بطالة بطالة.
وغالي ما تكون هذه السباحة في نهر الفرات أو الأنهر الأخرى لها مساوئ وخطورة على هؤلاء الشباب واليافعين، منها إصابتهم بالأمراض الجلدية وأحيانا تعرضهم إلى الغرق كما يحصل بين فترة وأخرى.
إحنا نعاني من أمور أول انقطاع تيار كهربائي، زين كهرباء ماكو عادية، زين لا أمور يعني مراكز ترفيهية ماكو للشباب، من صحيح لا رياضة لا سباحة، فالناس شو تسوي؟ لا يروح للبيت.
صباح ابو جاسم، مو احيانا تعرض هالشباب هذول اللي مقتبل عمر الخطوره المخاطر؟
هي الناس من شوفت شباب كبار احتياج على الواحس، وهاي يدخلون السبب فخلصون في وقت مناسب لهم ويطلعوا.
انت صباح قديم بالمحافظه، هل شهدت شباب يغرقون بهالمحافظه؟
اي طلعت كثير من الشباب، كثير هواي من اسم طلعت عن طلعت بالمتنزه، وطلعت يوم على الجسد 2 وهنا أنا. يعني مكان اماكن متفرقه، يعني ما لكم مكان واحد.
الناشط في المجال الرياضي علي كريم أوضح لإذاعة العراق الحر بأن السباحة في الأنهر لها مساوئ كثيرة على هؤلاء الشباب واليافعين، وناشد كريم الجهات الحكومية المحلية إلى إنشاء مسابح صغيرة ضمن مشاريع الموازنة القادمة.
طبعا مثل ما نعرف أنه واقع العراق اللي يشهد تردي واضح في الخدمات، وخلال أجواء الصيف الحارة والملتهبة نرى أو نلاحظ أن كثير من الشباب في العراق يلتجئون إلى السباحة في الأنهر، علما أن هذه الأنهر طبعا وهم ليس لهم مكان آخر للترفيه وللتنفيس عن راحتهم لما يعانونهم من تردي واضح في التيار الكهربائي. الكثير من الشباب يلتجئون إلى النهر للسباحة، والكثير منهم بين أسبوع وآخر يتعرض إلى الغرق، خصوصا وأنه شاب في مقتبل العمر. نتمنى من الحكومة أن تراعي مسألة توفير مسابح للشباب لاستيعاب أكبر عدد ممكن من هذه الشريحة المهمة، ولتأمين على سلامتهم وصحتهم، علما أن هذه المسابح يوجد فيها كافة وسائل ومتطلبات الراحة والصحة أيضا، مقارنة بالنار الذي لا يمتلك المقاومات الأساسية في تطوير هذا المشروع.
وأخيرا، إن السباحة في نهر الفرات أو الأنهر الأخرى خلفت وراءها العديد من الغرقى في مناطق مختلفة من المحافظة، ومن الضروري إنشاء مسابح أهلية أو حكومية تكون ملاذا آمنا لهؤلاء الشباب. مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6، وفي البصرة على موجة FM 105، وفي النجف على موجة FM 107.8، وفي السماوة على موجة FM 93.6.
مستمعي الكرام، بعد قليل تلتقون مع برنامج عالم متحول، أما الآن فأدعوكم إلى متابعة شيء من الطرب. هذه إذاعة العراق الحر.
احس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعه جليد بين يديا احس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعه جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب اكيد بين يديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعه جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب اكيد زين نار خلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح اش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين يديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إذا شوقك نقص اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي إذا شوقك نقص خلي أحكي لك مواويل وقصص مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد اقترب مني ترى الدنيا فرص وخذ من شوقي بلا شوق نقص خلي احكي لك مواويل وقصص مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد زيد ناري خلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح لا تفكر حبنا غلطة ولا صح مش ما يعد العمر حبنا يظل جديد بين يديا واحس انك بعيد ذوب احضاني مثل قطعة جليد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز احلى طعم الحب اكيد
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
هذه إذاعة العراق الحر
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
يرى باحثون أن منظمات المجتمع المدني التي وجدت بعد نيسان 2003 فرصتها للتشكيل والاتساع لم تفلح في أن تكون مصادر رقابة على الدولة ومؤسساتها وأداة تطوير حقيقي في حياة المجتمع. ويأخذ الباحث حيدر سعيد على العقلية التي شجعت ودفعت بالتنظيمات المدنية لأخذ دور مفترض أنها ركزت وتمحورت على استقلالية المجتمع المدني عن الدولة لا على العلاقة الندية بينهما. في حلقة برنامج عالم متحول نناقش آفاق تطوير النشاط المدني العراقي وإلى أي مدى يمكن أن يتحول إلى مصدر رصد ورقابة على أداء البرلمان نفسه. هل سنشهد حقا مرصدا للرقابة على البرلمان وأدائه مستقبلا؟ سؤال نحاول الإجابة عليه في برنامج عالم متحول مع الباحث الدكتور حيدر سعيد. أهلا بكم. دكتور حيدر سعيد، بعد 7 سنوات من تجربة تشكيل منظمات المجتمع المدني بأشكاله وتنظيماته في الحياة اليومية، هل يمكن القول فعلا بأنه كان ذا أداء رقابي فعلا؟ هل كان دورة مأمول منا غداة التغيير في 2003؟
إذا كان لي أنا جاوب بكلمة واحدة فهي لا، لكن خلينا نشوف السياق اللي يمشي به المجتمع المدني في العراق بعد 2003. مع أنه لازم نخلي بنظر الاعتبار أنه العراق لم يكن يتوفر على منظمات المجتمع المدني خلال 4 عقود في الأقل. فترة الستينات وما قبل ذلك كان الوجه الوحيد لنشاط المجتمع المدني هو التنظيمات النقابية، وهذه كانت ساحة لصراع أحزاب، وأصلا هو في جدل هل نعتبر إحنا مجتمع مدني أو لا. التغيير اللي صار بال 2003، الأمريكان كان عندهم تصور أنه المجتمع هو مصدر التحديث وأنه الدولة هي أصل الاستبداد، فلذلك هم عملوا على تقوية المجتمع بإزاء الدولة. إذا جرى دعم وإنشاء منظمات مجتمع مدني بوحي من هاي الرؤية الأمريكية من دون أن يكون المجتمع قادر على أن يبني منظمات في مواجهة الدولة، كان العنصر الحاسم في تحديد وضعية المجتمع المدني بالعراق هو ما سميه الثقافة الدولتية. المجتمع العراقي هو أصلا مجتمع يعيش في ظل تصور أبوي للدولة، في ظل أبوة الدولة. بدل من أن ينبني مجتمع مدني قوي، المجتمع بالعراق رح يبحث عن الدولة الغائبة. هذا كان عنصر أساسي في التعثرات اللي أصابت حركة المجتمع المدني بالعراق خلال هذه السنوات.
أيضا لم يتسنى للمجتمع المدني هذا الناشئ أو الجديد أن يأخذ دور رقابي كما هو منتظر منه على الدولة، على الحكومة، وربما أنه إلى اليوم لم نجد المجتمع المدني بكفاءة توازي المهمة المطلوبة على المستوى التاريخي والاجتماعي في العراق.
بالتأكيد أنا أشير إلى أنه إحنا يعني مع فريق من الباحثين أنجزنا دراسة ربما تنشر خلال الشهرين القادمين عن المجتمع المدني الإسلامي في العراق. هو بالحقيقة ربما يشكل الجزء الأهم من ظاهرة المجتمع المدني. كانت النتيجة الأساسية اللي وصلنا لها أنه المجتمع المدني بالحقيقة هو ذراع حزبية وذراع للأحزاب الحاكمة لأحزاب السلطة، وإحنا حاولنا أن نفسر هذا في سياق في السياق الإسلامي. تحدثنا عن تحول الإسلام السياسي من انطلاقا من فكرة أسلمة المجتمع ثم الوصول إلى أسلمة الدولة، والآن هم يعودون إلى فكرة أسلمة المجتمع ولكن من خلال منظمات المجتمع المدني اللي هي ذراع حزبية. وبالعموم قلنا هذا هو شكل من أشكال تأثير المجتمع المدني بالمنطقة.
نعم، هذا تشخيص حقيقة لامع وجدير بالاهتمام. يعني ربما أيضا الرؤية الإسلامية لها جذور وأرضية تبرر لها وتكسب من خلالها حضور مؤثر في أن تكون شكل من أشكال المجتمع المدني إسلاميا.
بالتأكيد الآن يعني الإسلاميين في ظل النموذج العالمي المفروض الديمقراطية هم يعتقدون بأنه المجتمع غير مؤهل الآن لاحتضان فكرة الدولة الإسلامية، فلذلك يجب الاتجاه إلى تهيئة المجتمع لاحتضان الدولة الإسلامية. هاي الفكرة من ينفذها الآن هو المجتمع المدني. عندما نتحدث عن مجتمع مدني إسلامي بالعراق نحن نتحدث عن منظمات كبرى مثل شهيد المحراب على سبيل المثال،
مثل منظمة همم المرتبطة بحزب الفضيلة، مثل جمعيات أخرى مرتبطة بحزب الإسلامي. هذه جمعيات لها حدود 200 نقطة في كل أنحاء العراق. فهذا بالحقيقة كان الجزء الجوهري من ظاهرة المجتمع المدني بالعراق. اللي أريد أقول أنه عموما في بعد 20 سنة أو 25 سنة من الكتابة والنشاط في إطار المجتمع المدني بالمنطقة، في شكوى عامة بأنه إحنا أولنا أو تصورنا أنه المجتمع المدني هو سيكون أداة الانتقال للديمقراطية. هناك شعور بالخيبة في كل المنطقة. في شهر كانون الثاني 2010 الماضي كان في مؤتمر مهم هنا في الأردن بالبحر الميت، وحضر ناشطين وباحثين من كل المنطقة. كانت هذه الشكوى عامة أنه الآن علينا أن نراجع ماذا أنجز المجتمع المدني خلال 20 سنة أو 25 سنة. نظرية لازم أطور معيار أعرف شنو فاعلية المجتمع المدني سواها بالعراق. ليس هناك دور رقابي للمجتمع المدني لأنه جزء منه هو ذراع حزبي. وإن كنت في السنة الأخيرة أقول أن هناك بوادر لنهوض المجتمع المدني، على الأقل أنا أشير إلى ظاهرة أساسية، هي ظاهرة جمعيات التي راقبت الانتخابات، حجم مراقبة الانتخابات كان ملمح جيد للمجتمع المدني بالعراق.
دعنا نقول دكتور حيدر سعيد ونحن نتواصل في هذا الحوار في برنامج عالم متحول، ربما واحدة من نتاجات الديمقراطية العراقية أو ما اسميتها أنت مرة النيو ليبرالية الأمريكية هو النظام البرلماني. هل فعلا تسنى للبرلمان بنسخه الثلاث من أن يقوم فعلا بمهمة الرصد والرقابة على الحكومة وأدائها؟ هل أخذ فعلا هذا الدور وكيف؟
لا بالتأكيد لم يأخذ هذا الدور، بسبب أنه العراق أصلا تبنى النظام التوافقي مثل ما هو معروف. النظام يقوم على أساس ائتلاف حاكم يمثل الهويات أو الفئات المجتمع المتعددة من إثنيات وطوائف. في كل الأنظمة التوافقية، في كل ما يعرف الديمقراطية التوافقية، دائما هناك حديث عن معارضة غائبة. وعندما نتحدث عن غياب معارضة في البرلمان فنحن نتحدث عن غياب الرقابة. لن تظهر الرقابة إلا بوجود مصالح متعارضة. في السنة الأخيرة ظهر مثل هذا، يعني شفنا حركة استجواب للوزراء، لكن هذه لم تكن من شعور بضرورة أداء البرلمان لوظيفة الرقابية بقدر ما كانت لعبة في صراع سياسي. يعني أطراف سياسية أرادت أن تناهض الحكومة ورئيس الوزراء فعملت هذه الحركة. يعني أنا شفت المنظمات الدولية كانوا يقولون أنه بدأ البرلمان العراقي يبدأ وظيفة الرقابية، لكن أنا أقول كان لازم نخليها في سياقها الصح. البرلمان الجزء الأساسي كان هو تحول إلى مؤسسة تشريعية أكثر من مؤسسة رقابية.
طيب إذا أقررنا بهذه المهمة كدور رقابي، إلا كان البرلمان هو الجهة الرقابية على الحكومة، من يراقب البرلمان؟
التصور اللي جرى تأسيسه بالعراق أنه البرلمان باعتباره ممثل الشعب والشعب هو مصدر السلطات، جرى بناء تصور بأنه البرلمان هو فوق الرقابة بل هو المؤسسة الرقابية. أنا أعتقد هذا التصور، هذا النوع من الثقافة التي بنيت في العراق هو تصور خاطئ. لن يكون هناك بناء ديمقراطي حقيقي ما لم يساهم المجتمع نفسه في الرقابة. واحدة أيضا من مظاهر الثقافة الديمقراطية الخاطئة، احنا بنينا فكرة حصر المشاركة الشعبية بالمشاركة في الانتخابات، ودائما نسمع مواطنين عراقيين يقولون احنا رحنا انتخبنا وسوينا علينا.
وربما كذلك التقطها أيضا كثير من السياسيين أنه الانتخابات يعني هي هوية الديمقراطية، وربما لا تكاد تفارقنا صورة الأصبع المغموس بالحبر الانتخابي وكأنه هو هوية الديمقراطية وهو الشعار اللي ساد الجميع.
هذا طبعا هذا تصور خاطئ، حصر الديمقراطية بصناديق الاقتراع تصور خاطئ. وأنا أعتقد بالأدبيات الديمقراطية العالمية ما يكتب الآن يعتبرون العراق واحد من أكثر الأمثلة وضوحا على أنه صناديق الاقتراع لوحدها غير كافية لأن تبني نظام الديمقراطية. نحن نقول يجب أن يكون هناك مجتمع مدني فاعل. فكرة أنه إحنا رحنا انتخبنا وسوينا علينا هاي فكرة خاطئة. اللي علينا هو عملية مستمرة وطويلة يجب أن تتنظم من خلال مؤسسات تراقب الأداء البرلماني وتراقب الحكومة. في شهر آذار الماضي
انعقد مؤتمر في عمان في العاصمة الأردنية وأنا كنت يعني واحد المشاركين فيه. جرى من خلال إطلاق الشبكة المدنية لمراقبة البرلمانات في العالم العربي. التجربة العربية في هذا المجال قليلة، يعني من خلال كل الدول العربية هناك 3 تجارب فقط في مراقبة البرلمان، مراصد لمراقبة الأداء البرلماني في الأردن والكويت ولبنان. الآن في العراق هناك حركة لإنشاء مرصد لمراقبة الأداء البرلماني يتزامن مع عقد الجلسة الأولى على البرلمان. الرسالة الرمزية اللي يريدنا نوصلها وأنا طرف في هذا المشروع، الرسالة الرمزية اللي يريدنا نوصلها أنه مع ولادة المؤسسات السياسية ينبغي أن تولد الرقابة عليها.
ألا تخشون من أن أدواتكم أو أدوات هكذا مراصد ستكون قاصرة على التحدي والمواجهة وفضح الحقائق؟ بأي مساحة وقدرات ستتحرك هكذا مراصد؟
يعني إذا قدرنا إحنا عموما، هذا رهان على كل المجتمع المدني، إذا قدر المجتمع المدني يأسس أرضية قوية لحركته بحيث تكون الحكومة والمؤسسات السياسية ومؤسسات الدولة هي سامعة لهذا المجتمع، أنا أعتقد راح يستطيع المجتمع المدني اللي يلعب دور. هذا هو اللي نسميه المجتمع المدني القوي. يعني إحنا عندما نتحدث من صار التجارب العالمية عن ديمقراطيات، تشهد الأدبيات الديمقراطية بأنها كانت تجارب ناجحة، مثل أندونيسيا على سبيل المثال. أندونيسيا كان المجتمع المدني طرف رئيسي في بناء الديمقراطية، في حين تجارب أخرى تسمى بالأدبيات الديمقراطية ديمقراطيات استبدادية أو ديمقراطيات عقيمة، يعني ديمقراطية تحدث فيها انتخابات، طرف أساسي فيها هو غياب مجتمع مدني قوي،
بمعنى آخر غياب رقابة قوية بمفهومه.
نعم، غياب رقابة قوية وغياب عموما مجتمع مدني قوي. يعني احنا نحن هنا عندما نتحدث عن مجتمع مدني طبعا لا اقصد العمل الخيري، هناك طيف واسع للعمل المدني، اقصد المجتمع المدني الحقوقي، الادفوكيتنج سيفل سوسايتي مثل ما يسمى.
دكتور حيدر سعيد، في دول وتجارب الديمقراطيات المتقدمة الاعلام ياخذ دور كبير وحاضر في الرقابة، كيف تقرا هذا المنبر الاخر او المصدر الاخر للرقابة؟ الإعلام.
يعني بالتأكيد احنا إذا أردنا نتحدث عن بعض المظاهر الجيدة في تجربة العراق ما بعد 2003، أنا شخصيا أتحدث عن مظهرين، عن حركات النسوية وعن الميديا بالعراق، على الرغم من الصعوبات المحيطة خاصة بعمل الوسائل الإعلام لأكثر من سبب، لكن التعثر اللي صار في مسار الإعلام في العراق هو محاولة الدولة للقبض على الممارسة الإعلامية. يعني حقيقة 4 سنوات أو 5 سنوات الماضية كشفت عن محاولات من الدولة للسيطرة على كل ما نسميه الهيئات المستقلة اللي هي عنصر أساسي بالنظام السياسي بالعراق، يعني مثل مفوضية النزاهة، مجلس حقوق الإنسان، شبكة الإعلام كذلك. الحكومة في السنوات الأربع الماضية دخلت في صراع، أرادت أن تمركز السلطات بيدها، وفي أحيان كثيرة نجحت في كسر استقلالية هذه الهيئات. الإعلام أيضا تعرض لمثل هذه العملية، وهذا أيضا هو مرتبط بالحركة العامة الديناميكية العامة اللي ماشية بالعراق. لم نستطع أن نفصل أو نؤسس استقلالية كاملة للعمل الإعلامي بمعزل عن الدولة.
أخيرا، مع عقد البرلمان الجديد جلساته، هل تنظر بتفاؤل لإشاعة وتحريض الرقابة؟ والآن دعنا نأمل بوجود رقابة داخلية في البرلمان زائد رقابة مجتمعية مدنية من الخارج.
إذا استعير عبارة غرامشي تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة، الباحث هو مجال العقل والناشط هو مجال الإرادة.
جميل.
أنا هنا متفائل، وعلى الأقل أنا يعني جزء من الناشطين العاملين مع مجموعة من الأصدقاء في بغداد على بناء مثل هذا المرصد. ندرك كل الصعوبات، يعني أضرب مثلا في الأردن في مرصد الإداء البرلماني مثلا هناك مراقبين مقيمين في مجلس النواب. نحن لحد الآن لا نعرف هل سنتمكن من حضور الجلسات بشكل كامل أو لا، لكن مع ذلك أنا أقول نحن نعمل ولدينا قدر من التفاعل ببناء مرصد يسمع من قبل جهات الدولة،
وعسى أن يتسنى لهذا المرصد أن يكون فعلا راصدا بشكل دقيق وصحيح، وبنفس الوقت ينمي وينضج هذه التجربة اللي أعتقدها تعزز البرنامج الديمقراطي في العراق. شكرا لضيفنا الكريم الباحث الدكتور حيدر سعيد في قراءة لتحولات الديمقراطية في العراق والمجتمع المدني ومهمته في مراقبة البرلمان. شكرا جزيلا لك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامجي ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
هذه إذاعة العراق الحر.